تفضل سيد.
الناس اللي وراكم يا جماعة هتشوفوا ازاي بقى.
المجلس الرياضي يسعدنا ويشرفنا ان نستضيف اليوم عالمان جليلان غنيان عن التعريف، هما فضيلة الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر، قداسة البابا سينود الثالث بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحديثنا اليوم عن الإرهاب والأسئلة التي وصلت إلى نادي هليوبوليس. ثلاث أسئلة موجودان عندي وسيقدمان في نهاية الجلسة للي توجه له السؤال، وأترك الكلمة للسيد مقرر لجنة الندوات في النادي ليلقي كلمة قصيرة في بضع دقائق.
يسعد أعضاء نادي هليوبوليس فردا ولجنه الندوات ولجنه الاداره ان تستضيف اثنين من ابناء مصر ليشكلوا ملحمه في العلاقه بينهم، وهما فضيله الامام الافضل الدكتور محمد سيد طنطاوي وقداسه البابا شنوده بطريرك الكرازه المرقسيه. فالعلاقه بين البابا شنوده وشيخ الازهر نموذج حقيقي يحتذى به في الصداقه والمحبه والاخوه، لدرجه ان انا لما رحت ادعي فضيله شيخ الازهر لهذه الندوه قال يا نبيل اتفق مع اخويا قداسه البابا شنوده والمعاد اللي يحدده انا حاجي فيه. رحت البابا شنودة وقلت بيقول لي الآتي: يا نبيل روح لأخويا محمد سيد الدكتور محمد سيد طنطاوي والمعاد اللي حيوافي عليه أنا حاجي فيه. علاقة المحبة بين البابا شنودة الدكتور طنطاوي علاقة نموذجية بتأكد ان مصر ابناء عنصر واحد، فنحن مصريين قبل الاديان ومصريين بعد الاديان. مرقس الرسول لما ادخل الديانة المسيحية في مصر سنة 80 بعد الميلاد ادخلها على المصريين. عمرو بن العاص لما ادخل الديانة الاسلامية سنة 640 ميلادية ادخلها على المصريين. فنحن مصريين قبل الاديان ومصريين بعد الاديان، نحن اتباع امة واحدة وعنصر واحد يعيش على ارض واحدة. بتعجبني كلمة جميلة جدا لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي بيقول لهم: عليهم ما علينا ولنا ما لهم. كلمة جميلة برضو بيقولها قداسة البابا شنودة بالمصر وطن يعيش فينا. عشان كده احنا النهاردة اجتمعنا علشان مصر، علشان نقول بالإرهاب نحن ننتزك، نقول بالإرهاب اللي ضرب في الأقصر من قلة ضلة باعت ضميرها وباعت وطنها وباعت أخلاقياتها من أجل حسبة دينارات تماسك عهد الأمان اللي ذكره الرسول عليه السلام، وتماسك أن الرسول قال من أذى ذميا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله. مصر متعودة أن هي تشوف أزمات وتطلع منها صلبة بفضل أبنائها، بفضل صلابة أبنائها، بفضل إن شاء الله هنطلع من هذه الأزمة بفضل صلابة أبنائها، بفضل حنكة وخبرة الرئيس محمد حسني مبارك. وانتوا طبعا مش جايين تسمعوني، انتوا جايين تسمعوا هذه الرموز الذي بيشكله ملحمة وحديثة مصرية حقيقية، وهي العلاقة بين البابا شنودة وبين شيخ الأزهر. بيتفضل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوي بإلقاء كلمته عن الإرهاب وموقف الأديان منه. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حداثة البابا شنودة الثالث السيد الفاضل المشير محمد عبد الغني الجمسي، السيد الفاضل الأستاذ هارون أحمد عبد الرزاق توني، السيد الفاضل الدكتور اللواء نبيل لوقا، الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، أبنائي وبناتي، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا عندما نجتمع جميعا في هذا المكان الطيب. ولم نجتمع لا من أجل شهوة عارضة ولا من أجل متعة زائلة، وإنما اجتمعنا لكي نتعاون جميعا، لكي نتعاون جميعا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعندما نجتمع ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أن الناس جميعا سواء أكانوا من الشرق أم من الغرب أم من الشمال أم من الجنوب، أم كانوا مسلمين أم كانوا مسيحيين أم كانوا غير ذلك، هم جميعا من أب واحد ومن أم واحدة. وهذا ما نطقت به الأديان السماوية كلها، والعقول الإنسانية أيضا لا تنكر ذلك. كلنا نعلم بمقتضى النصوص من الكتب السماوية أن الناس جميعا من أب واحد ومن أم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي آية أخرى نجد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الأصل بين الناس هو الإخاء الإنساني، الأصل بين الناس هو الإخاء الإنساني. الإنسان الذي يعيش في الشرق أخ في الإنسانية للذي يعيش في الغرب، والإنسان الذي يعيش في الشمال أخ في الإنسانية للذي يعيش في الجنوب، والناس جميعا تجمعهم هذه الأخوة الإنسانية. يأتي بعد ذلك تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، مطلق إنسان، كرم الله عز وجل الإنسان بدليل قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. ومن الواضح أن لفظ بني آدم يشمل الناس على اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أماكنهم، لأن الله سبحانه وتعالى عمم هذا التكريم: ولقد كرمنا بني آدم، أي أنعمنا عليهم بنعم عظيمة، عليهم أن يشكروه عز وجل على هذه النعم وأن يضعوا هذه النعم فيما خلقت له. الصحة نعمة، وشكر هذه النعمة أن نستعملها في طاعة الله وليس في معصية الله، أن نستعملها في الخير لا في الشر، أن نستعملها في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان. العين نعمة، البصر نعمة، وشكر هذه النعمة ألا نجعل أبصارنا تنظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما تنظر إلى ما أحله الله. اليد نعمة، وشكر هذه النعمة ألا نمدها إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما نمدها لكي تساعد المحتاج، لكي تنشر السلام، لكي تنشر الأمان، لكي تعين الضعيف. هذه الأعضاء التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها هي نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعندما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، أي كرمهم بالعقل وكرمهم بنعمة اللسان وكرمهم بنعمة التفكير السليم وكرمهم بأن سخر كثيرا من المخلوقات في خدمتهم، كثيرا من المخلوقات أوجدها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان، لخدمة الإنسان أيا كانت عقيدته. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. الصفار. من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أنه كرر الحديث عنه عشرات المرات، تارة يبين لنا الخالق عز وجل أن الإنسان أوجده الله في أحسن الصورة، في أحسن الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أرتبك. هذا الإنسان الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بقدرته وأوجده في أحسن تقويم وسخر له الشمس والقمر والليل والنهار، كل ذلك من أجل خدمته ومن أجل راحته ومن أجل سعادته، هذا الإنسان إذا اتجه إلى ناحية الخير، إذا اتجه إلى ناحية الخير كان عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الملائكة المقربين، وإذا اتجه إلى ناحية الشر والعياذ بالله كان شره أشد من شرور الشياطين. لذلك نجد أن العلماء يقولون بأن الملائكة أوجدهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الجن أو الشياطين وجدوا للإفساد، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن الإنسان وسط بينهما، إذا اتجه إلى ناحية الخير كانت الملائكة في خدمته وكان أفضل من الملائكة المقربين، لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. لكن إذا اتجه والعياذ بالله الإنسان هذا إلى ناحية الشر، فاق الشياطين. وأيضا فيه نصوص من القرآن ومن الكتب السماوية تشير إلى ذلك. من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. طبعا نحن في وسط، والحمد لله، وسط مثقف وسط عاقل. لم يقل القرآن فاتبع الشيطان هذا الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم، ولكنه لم يستعمل العلم في الخير، استعمل العلم في الشر وفي الأذى. هذا الإنسان الذي استعمل عقله واستعمل تفكيره في الشر فاق الشيطان والعياذ بالله. ولذا قال القرآن فأتبعه الشيطان، يعني أصبح الشيطان تلميذا له، أصبح الشيطان تابعا له وليس هو الذي يتبع الشيطان. فأتبعه الشيطان أي سار خلفه الشيطان، فكان من الغاوين، كان من الذين دلوا عن الطريق القويم. هذا ما نراه الآن، هذا ما نراه الآن عند بعض الذين انتمست بصائرهم وباعوا أنفسهم للعناد، للجحود، للغدر، للعصيان، للفسوق، للغرور، لكل الرذائل. وهنا يكون أقبح أقبح ألوان الإرهاب. أقبح ألوان الإرهاب عندما تجد إنسانا تحاول أن تنصحه وتحاول أن تنذره وتحاول أن تقول له هذا العمل الذي تعمله سيء وهذا القول الذي تقوله سيء، ولكنه يصر على معصيته ويصر على فسقه ويصر على فجوره ويصر على عناده. هذا هو الذي صار الشيطان او صار ابليس تلميذا له. ولذلك يقول الشاعر: وكان فتى من جند ابليس، وكان فتى من جند ابليس فارتقى به الحال حتى صار ابليس من جنده. هذا الذي نراه في بعض التصرفات. والا فاخبروني بربكم، اخبروني بربكم ماذا ارتكب السائحون الذين جاءوا من اوروبا ومن غير اوروبا، جاءوا من اليابان، جاءوا من امريكا، جاءوا من بقاع الارض الى مصر، وجاءوا بطريقة مشروعة لانهم لم يأتوا جواسيس او كذا او كذا، جاءوا بطريقة مشروعة ولم يأتوا من بلادهم لكي يشربوا الخمر. لو كانوا يريدون شرب الخمر لبقوا في بلادهم لان بلادهم مليئة بالخمر، ويجدون في بلادهم ما يشتهونه من الخمر. هم لم يأتوا الى مصر من اجل شرب الخمر، وانما جاءوا الى مصر ليروا اثارها، ليروا حضارتها، ليروا شمسها، ليروا هواءها، ليروا معالمها، ليروا مساجدها، ليروا كنائسها، ليروا يعني ما هو موجود في مصر. وكما يأتون إلى مصر أيضا يذهبون إلى بلاد أخرى، منهم من يذهب إلى الشرق، منهم من يذهب إلى الغرب، منهم من يذهب إلى أسبانيا، منهم من يذهب إلى بلد كذا، لأنهم يريدون أن يروا الدنيا من حولهم. هم لم يسيئوا إلينا بأي لون من ألوان الإساءة، وإذا أساء واحد منهم هناك الجهات الأمنية المسؤولة التي تستطيع أن تحاسبه على خطأه. إذن هم لم يرتكبوا أي ذنب يوجب الاعتداء عليهم، فأي عدوان عليهم يكون عدوانا على الإنسانية وعدوانا على الأديان وعدوانا على العقول وعدوانا على الكرامة الإنسانية وعدوانا على كل خير. ثم بعد ذلك عندما ننظر إلى الأمور نظرة ساحقة، نظرة ساحقة، نجد أن هؤلاء الذين اعتدوا على السائحين وقتلوا منهم اكثر من 60، ما بين رجل وما بين امراه وما بين صبي، هؤلاء هم لم يرتكبوا هذه المجزره او هذا الغدر قصدا للسياح فقط، وهم عندما فعلوا ذلك يريدون ان يقتلوا مصر باكملها، ان يقتلوا مصر باكملها، ان يقتلوا رجالها، ان يقتلوا نساءها، ان يقتلوا اطفالها، ان يقتلوا خيرها، ان يقتلوا امانها، ان يقتلوا سلامها، وكأنهم يريدون ان يقولوا للعالم اجمع ابتعدوا عن مصر. طب ليه ما ابتعدوا عن مصر؟ لاننا نكره مصر، نكره مصر. وطبعا الذين يقولون ذلك هم غادرون، هم فجرة، هم فسقة، هم جهلة، هم جبناء، أنزال، كل ألوان الخسة والنزالة اجتمعت فيهم لأسباب، لأنهم لو كان عندهم ذرة من المروءة أو ذرة من الإنسانية أو ذرة حتى من الشجاعة، الشجاع لا يتعرض للضعيف، لا يتعرض للضعيف، الشجاع يتعرض لمن هو مثله. نحن بنقرأ في الأدب الجاهلي اللي قبل الأديان، بنقرأ ماذا؟ نقرأ بأن بعض القبائل عندما كان بعض أفرادها يعتدي على بعض، يعني إنسان من قبيلة كذا وآخر من قبيلة كذا، جاء إنسان من تلك القبيلة فقتل إنسانا من القبيلة الأخرى، قتل إنسانا من القبيلة الأخرى، فابن المقتول أخذ يبحث عن قاتل أبيه فوجده نائما في مكان ما، وجده نائما، ماذا كان يفعل كما قرأنا في الأدب الجاهلي؟ إذا وجده نائما أيقظه وقال له أنت الذي قتلت أبي، وأنا شجاعتي ومروءتي وشرفي يمنعني أن أقتلك وأنت نائم، استيقظ وأحضر سلاحك وأنا سأتركك لكي تحضر وتجهز نفسك وأبارزك وجها لوجه، فإما أن تقتلني وإما أن أقتلك. ففي الجاهلية، انظر إلى ما يحدث الآن، يحدث بإيه؟ باسم الإسلام والإذاعات ووسائل الجماعات الإسلامية كذب، ومن يسمي هؤلاء بالجماعات الإسلامية فهو جاهل. هؤلاء الإسلام منهم بريء، والمسيحية منهم بريئة، واليهودية منهم بريئة، والرجولة منهم بريئة، والشهامة منهم بريئة، والمروءة منهم بريئة، والشرف منهم بريء، لكن دول يسموه الاسم الصحيح لهم الجماعات الإجرامية، الإجرامية الغادرة، لأن لا يوجد معنى حتى للرجولة. عندما تأتي برشاش وكذا ما أسهل القتل، لكن هل يقتل الإنسان الضعيف؟ هل يقتل الطفل؟ لأنا عندما زرت تلك الأماكن وقابلني بعض أبنائنا الذين كانوا يحضرون أو يعني جاءوا بعد تلك المجزرة، قال لي وجدت امرأة تحتضن يعني بنتا لها صبي عندها 7-8 سنين، وهي قتلت وابنتها اللي محتضناها ايضا قتلت، بيقولوا وجدت اللعبة اللي معها صبية لسه البنت مسكها في ايدها. طب هل هذه انسانية؟ من يسمي هؤلاء جماعة إسلامية أو يأتي باللفظ الإسلام أو المسيحية بمثل هؤلاء إنسان جاهل غبي. والإذاعات اللي بتسميهم بهذا الاسم هي إذاعات جاهلة وغبية. وأنا عندما كنت في زيارة أمريكا منذ 2 أو أكثر، وكذلك لما زرت لندن أو بعض البلاد زي ألمانيا، كنت دائما أقول في ندواتي انسبوا الجريمة إلى مرتكبها،
واحذروا ان تنسبوها الى الاسلام او الى المسيحية، لان الاديان السماوية بريئة من الغدر، بريئة من الاجرام، بريئة من القتل. بل القرآن الكريم يبين ويصرح ويعلن ان قتل نفس واحدة تعمدا كقتل الناس جميعا، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها اي من تسبب في احيائها فكأنما احيا الناس جميعا. قتل نفس واحدة. الانسانية الان او عدد السكان العالم الان طبعا بالمليارات، فقتل نفس واحدة ظلما وعدوانا كأنه قتل للعالم اجمع، لقارة اسيا وقارة افريقيا وقارة اوروبا وقارة امريكا وقارة استراليا، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. وانظر الى التعبير القرآني، من قتل نفسا، ما قالش القرآن من قتل مسلما او قتل مسيحيا او قتل يهوديا او قتل بوذيا او قتل درزيا، لا، نفسا، لان النفس الانسانية سواء اكانت مسلمة ام كانت مسيحية ام كانت يهودية ام كانت غير ذلك، هي نفس محترمة لا يصح ايذاءها الا اذا ارتكبت ما يوجب عقابها. لكن ما دامت هذه النفس لم ترتكب جريمة توجب عقابها فهي مصونة، سواء اكانت نفس مسلم ام نفس مسيحي ام نفس يهودي ام اي نفس من الانفس. وهذا منطق الاديان، منطق الكتب السماوية باكملها. وبعد ذلك نحن نقرأ تاريخ البشرية فنجد ان المسيحية، وطبعا انا بنستأذن قداسة البابا عندما اتكلم عن المسيحية، المسيحية هي الديانة التي كل ما فيها رقة ومحبة ومودة وسماحة. لما؟ لأنها جاءت المسيحية في أعقاب ديانات أخرى كان فيها قسوة وكان فيها شدة وكان فيها صلابة، فجاءت المسيحية بإيه؟ بالمحبة، بالمودة، بالمعاملة الطيبة، بالرقة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنها تأتي في أعقاب يعني ديانات أخرى كان فيها الشدة وكان فيها القتل وكان فيها. ولذلك نجد الآية اللي ذكرناها أولها قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه اختص بني إسرائيل؟ لكان هناك شدة وجاءت المسيحية وجاء سيدنا عيسى عليه السلام لينشر السلام، لينشر الأمان، لينشر الاطمئنان، لينشر المحبة، وجاء الإسلام كذلك. فمن أسماء الله عز وجل السلام، من أسماء الله عز وجل لفظ إيه؟ السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والتحية بيننا السلام عليكم ورحمة الله. ونعمة الأمان هي النعمة التي اختارها سيدنا يوسف عندما استقبل أبويه وإخوته على مشارف مصر وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر بلد السلام، بلد الأمان، بلد الاطمئنان. ونحن كمسلمين وكمسيحيين نعيش سويا إخوة متحابين، منذ أكثر من 14 قرنا مش إخوة متحاربين، بيوتنا متجاورة، مساكننا متجاورة، تظلنا سماء واحدة، تقلنا أرض واحدة، تجمعنا مصالح مشتركة. والدين يقول، الدين يقول، الدين يقول كل من يحمل جنسية معينة، جنسية مصرية، كل من يحمل الجنسية المصرية يتساوى في الحقوق والواجبات مع غيره، سواء أكان مسلما أم كان مسيحيا أم كان غير ذلك. أما العقائد فالقرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين، العقائد لا تباع ولا تشترى، وإنما كل إنسان له حرية العقيدة فيما يتعلق بالعقائد، حرية تامة، لا إكراه، لست عليهم بمسيطر، لكن فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لا فرق بين مسلم ومسيحي، وإنما كلنا أبناء نفس، نتساوى في الحقوق ونتساوى في الواجبات. المسلم إذا أحسن يكافأ على إحسانه، والمسيحي إذا أحسن يكافأ على إحسانه، والمسلم إذا أخطأ يحاسب على خطأه، والمسيحي إذا أخطأ يحاسب على خطأه. المسلم بيدفع الضرائب والمسيحي بيدفع الضرائب. وإلى جانب سيادة المشير، ومصر خاضت 4 حروب فيما يعني نذكر ربما أكثر، حرب 48، حرب 56، حرب 67، حرب 73، وآدي سيادة الفريق وهو رجل مسيحي، قاد المسلم وقاد ايه المسيح، وآدي سيادة المشير كان تحت يعني سيادة المسلم وايه والمسلم. والكل يدافع عن ايه؟ عن نفسه. فالأديان تمتد بالوضوح، تمتد بالوضوح، ونحن كلنا ضد الإرهاب، ضد القتل، ضد العدوان، ضد الظلم أيا كان مصدره. لماذا؟ لأن ديننا يأمرنا بذلك، ديننا يأمرنا أن نحارب الإرهاب. من يتستر على مجرم فهو مجرم مثله، وهذا كلام أقوله في كل المجامع، من يتستر على مجرم فهو مجرم مثله وجبان مثله، ويجب أن يعاقب على تستره وعلى جبنه، لأن تستره على المجرم معناه إشاعة للفاحشة وإشاعة للقتل. إذن نحن جميعا نحارب الإرهاب. لما؟ لأنه ليس ضد السياح فقط، وإنما هو ضد مصر، ضد مصر. ثم بعد ذلك يأتوا يتفسحون بالدين ويقولون أصل السياحة حرام. ليه يا ابن حرام ليه؟ يقول نعم أصل السياح بيجي يشرب خمر. طيب هو يعني لو عايزين يشربوا خمر ما يجيش إلا مصر يعني؟ طب ما بلادهم مليانة بالخمر. بعد ذلك بالكذا يا ابني هو جاء ليرى معالم مصر، ليرى مقدسات مصر، ليرى مساجدها، ليرى كنائسها، ليرى حضارتها، ليرى اثرها. ثم بعد ذلك هب بانه جاء وشرب الخمر داخل حجراته. طب انت مالك؟ ما في هذه الحالة إن شرب جهارا وهكذا القوانين هتحسبه. تذهب بأنه هو ديانته تسمح له بشرب الخمر وقفل حجرته عليه وقفل. طب انت مالك؟ في هذه الحالة هو اللي مسؤول. ما دمت أنت لا تشرب مالك في هذا يعني؟ هو كلها كلام ساقط ولا أساس له، لا من العقل ولا من الدين. نحن مع الفضائل، نحن مع مكارم الأخلاق، نحن مع الطهارة، نحن مع العفاف، نحن مع الحياء، مع كل، لكن ننصح ننصح ونبين، لكن أن يصل الأمر إلى القتل فهذا هو الإرهاب والنزالة والسفالة. وكما قلت وأكرر، عندما قتل هؤلاء السياح في الأقصر لم يكن هدف هؤلاء الستة والذين يؤازرونهم ويمدونهم بالسلاح، لم يكن هدفهم سياح، هدفهم مصر بمسلميها بمسيحييها بأطفالها برجالها بكل من على ظهرها. لما يقولون نحن نكره الرخاء لمصر، نكره الرخاء لمصر. فهم اولا غادرون مجردون من الإنسانية ومن العار أن ينسبوا إلى مصر، وطبعا من العار الأكثر والأكثر والأكثر والأكثر، ونتنين نقول الأكثر لغاية الصباح، أن يقال عنهم الجماعات الإسلامية. لا 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 لا، الجماعات الإسلامية هي التي تصلي، هي التي تزكي، هي التي تصوم شهر رمضان، هي التي تحج البيت إن كانت قادرة، هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هي التي تصدق في قولها، هي التي تعامل الناس معاملة كريمة، هي التي لا تفرق بين الناس من حيث الجنس أو اللون، وإنما تعامل كل الناس معاملة طيبة، ما دام هؤلاء الناس لم يسيئوا إليهم ولم يسيئوا إلى أوطانهم ولم يسيئوا إلى عقائدهم. إذن فنحن ضد الإرهاب وسنبقى ضد الإرهاب إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأشكركم شكرا جزيلا وآسف إذا كنت قدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل ما قدست بابا شنوده يتكلم في مفهوم لازم نسجلها، احنا عملنا ندوات كتير جدا لمسؤولين كبار ما جاش ربع هذا العدد، لدرجة النهارده وانا واقف على الباب لقيت جماعة سياح اجانب بقى ما هماش اعضاء من النادي. فالاخ حسن مدير النادي بيكلمه، انتوا مش اعضاء هتخش ليه؟ قالوا حاجة واحدة وهم واقفين وراهم، قالوا نفسنا نشوف البابا شنودة وشيخ الازهر قاعدين جنب بعض او قاعدين ورا هناك واقفين ورا هناك. فمدير النادي سمح لهم بالدخول رغم ان هم مش مدعوين. الملحوظه برضو اخيره، اليوم 13/12 هيكون يوم سبت الساعه 7 في ندوة مع الدكتور احمد فتحي سنور رئيس مجلس الشعب، هيكون موضوعها مصر والمتغيرات الدولية. والان الكلمة لقداسة البابا شنودة بطريال الطرازة المقوزية.
الواحد الذي نعبده جميعا، أحييكم يا أخوتي جميعا، أحيي أخي وصديقي صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وأحيي القائد الكبير الذي دافع عن مصر وعاش حياته مدافعا عنها السيد المشير محمد عبد الغني الجمصي. الذي له في قلوبنا توقير كبير. وأحيي أيضا الأستاذ هارون أحمد بن رباش التوني وكيل مجلس إدارة النادي، والدكتور نبيل لؤة، وكل الحاضرين، وأرجو لكم حياة طيبة مقبولة عند الله ومرضية عند الناس. ف طبعا قبل أن أبدأ في موضوع الإرهاب أود أن أستنكر كل ما حدث في الأقصر، وقد تأثرنا جميعا من هذا الأمر الغريب عن مصر، والذين ارتكبوا هذه الجريمة كانوا خائنين لهذا البلد، هذا البلد المشهور عنه إكرام الضيف ومحبة الغرباء. كانوا خائنين البلد في سمعته، وخائنين له في اقتصاده، وخائنين له في سياحته. وحسنا ان غالبيتهم قد لاقوا مصرعهم في ذلك اليوم. ونحن نرجو لمصر ان تستعيد قوتها في السياحة، ويكون الذي حدث ما هو إلا شيء طارئ ينتهي بعد حين، ويتمتع الناس كما كانوا يتمتعون بمصر البلاد المشرقة، بلاد الحضارة القديمة التي ولدت فيها الحضارة قبل أن تكتشف كثير من قارات العالم الغربي او كل قارات العالم الغربي. الله قادر ان يحفظ مصر كما حفظها في القديم، لتكون هذه الحادثة مسألة عارضة لا تدل اطلاقا على اخلاق مصر ولا على محبة مصر للغرباء. احدثكم بعد هذا عن الإرهاب جملة. الإرهاب على أنواع، هناك إرهاب دولي وإرهاب محلي. هناك إرهاب مثلا نووي من البلاد التي تمتلك أسلحة نووية وترهب غيرها باقتناء هذه الأسلحة. هناك إرهاب كان يصدر أحيانا من بعض الحكام، مثلما حدث من روبسبير في بدء الثورة الفرنسية، وأوجد حكما إرهابيا في فرنسا ابتداء من سنة 1793 إلى 1794، كان حكما إرهابيا. الإرهاب ظهر بصورة بشعة في كثير من البلاد. كان في إرهاب في خطف الطائرات مثلا، كان في إرهاب في تهديد الطائرات بالنجم، كان في إرهاب في خطف بعض الشخصيات الكبيرة، أو إرهاب في المتفجرات، إرهاب في زراعة ألغام، في دفن بقايا الأسلحة النووية في بعض الأمكنة. الإرهاب موجود في بلاد كثيرة وبصورة أخطر وأفظع، لدرجة أن الإرهاب كان يصدر إلى بلاد أخرى، ليس فقط الإرهاب إنما رجال الإرهاب وزعمائه. يعني بعض الدول تستأجر رجلا إرهابيا كبيرا لكي يقوم بعمليات ضد أعدائها. حوادث الاغتيال الكثيرة، الطرود البريدية التي تحمل متفجرات، القرصنة البحرية والقرصنة الجوية، أمور عديدة جدا من الإرهاب موجودة. الإرهاب هو لون من العنف، وللأسف يمتزج بلون من الجريمة. والإنسان الذي يرتكب جريمة ليس إنسانا متدينا بالحقيقة. هؤلاء الإرهابيون، الإرهاب بالنسبة إليهم وسيلة وليس غاية، الغاية أقطع من هذا. يعني الذين قتلوا بعض السواح، ليس الهدف فقط مجرد قتل السواح، انما الهدف تحطيم السياحة المصرية وسمعة مصر كما قال اخي فضيلة الشيخ الازهر. هم لهم هدف اخر من هذه العمليات، وهو عملية النشر الاعلامي عنهم لكي يظهروا للناس انهم لا يزالوا موجودين ويستطيعون ان يعملوا ولهم قدرة ويكسبون من هذا الاعلام في نشر اسمائهم. وللأسف هم اشخاص يعرفون انتقاء الاهداف واختيار الاوقات واختيار الوسائل، ولهم عمليات مدروسة ومخططة، وهم ايضا لهم قيادات في الخارج، اما قيادات من الارهابيين الهاربين من مصر، او لو كانت هناك دول اخرى تشجعهم، وهذه القيادات التي في الخارج تزودهم بالخطط وبالتكليفات وبالأسلحة وبالمال، وتحاول أن تدبر لهم أسلوب الهرب أو خطة الهرب إن أرادوا ذلك. هؤلاء الإرهابيون ليسوا متدينين، من جهة لأن الذي يرتكب جريمة ليس متدينا، وثانيا لأن كثيرا منهم لديهم بطاقات شخصية مزورة وباسبورات مزورة وبجملة أسماء، يعني ربما الشخص يكون عنده كذا بطاقة بكذا اسم أو كذا باسبور بكذا اسم. وهؤلاء الذين قالوا انهم يكسرون هذا المجتمع ويهاجرون منه بعيدا عن مجتمع كافر، لم تكن الهجرة هي بعد عن مجتمع كافر، انما كانت الهجرة للتدريب، يتدربون على وسائل القتل، على صنع المتفجرات، على طريقة تزوير البطاقات الشخصية، على طريقة الاعتداء على الشرطة، على طريقة الهرب، نوع من التدريب في الخارج، ليس هربا من مجتمع غير نقي، انما لكي يعطوا انفسهم وسيلة لمزيد من التدرب على اعمال الارهاب. هم يريدون من الإرهاب نواحي من الإثارة والتخويف وإشاعة الفوضى وإفقاد الثقة بالسلطة التي تحكم، وهم في جرائمهم يلجؤون إلى لون من البشاعة في الإجرام، لأن عملية الزحف التي لجأوا إليها أخيرا ربما تقليدا لما يحدث في الجزائر هي عملية وحشية، عملية وحشية، ثم بعد ضرب إنسان بالرصاصة يعني يقتله في لحظة، لكن عملية الزحف هو عملية وحشية. يلجؤون إلى وسائل التدمير والتخريب، ليس المادي فقط وإنما النفسي أيضا، يريدون أن يدمروا نفسيات الناس، لأنهم يشعرونهم أن في أي مكان ممكن أن يرتكبوا حادثا، ممكن الأثار عند المتحف يقدروا يعملوا حادث، ممكن الأثار عند الأقصر يعمل حادث، ممكن في ملوث أسيوط يعمل حادث، وممكن في المناطق العشوائية البعيدة عن الأمن، يعني عن ضبط الشرطة. لذلك حتى لي بعض الأشخاص أنه كان في زيارة لبعض المناطق العشوائية وكان ما عندهمش شوارع ممهدة، قال لهم أنا أتوسط لكم عند الحكومة عشان تستفلت لكم الشوارع. قالوا له لا نرجوك، ده لو استفلتوها هيجوا منها الشرط، فخليها كده شوارع ما تكونش ممهدة. المهم ان احنا ندرس الجو ونرى كيفية مقاومته. هو فكر منحرف ينتشر مع تكوين تنظيمات، مجموعات منظمة، وتوظيفهم في عمليات مع تدريب على السلاح وتدريب على الهرب وتدريب على عمليات إرهابية وقيادات واقتناء أسلحة إلى آخره. العمليات دي كلها عايزة كلها تفكير، يعني كيف نجح هؤلاء في أن يكتسبوا أشخاصا لكي يصيروا أعضاء في منظماتهم. أول حاجة طبعا بالقيادة الخاطئة أو التوعية الخاطئة، يعني مثلا هم يثورون على القانون، لا يحترمون القوانين المدنية ولا يحترمون الدستور ولا يحترمون المنظمات البرلمانية أو الشعبية إلى آخره، بطريق من الخداع. إيه الخداع ده؟ يقولوا للشخص أيهما تفضل، القانون المدني أم القانون الإلهي؟ يقول له طبعا القانون الإلهي. يقول له أهو القانون الإلهي هو القرآن وتفسيره، وهم لا يفهمون في القرآن ولا يفهمون في تفسيره، ويقيمون أنفسهم قادة في الدين ويشرحون المناهج الدينية للناس من أوراق صفراء قديمة لا يعرفون حقيقتها، لا يلجؤون إلى الأئمة أو الوعاظ أو الأولياء أو الشيوخ لكي يفسروا له، إنما هم مخدوعون في هذا الأمر. ولذلك أعتقد أن من الوسائل الأولى لمقاومة هذا التيار التفسير الصحيح. مش التفسير الصحيح، يعني مثلا انا اقول انا عندي تفسير الفخر الرازي، عندي تفسير الطبري، عندي تفسير النسفي، عندي تفسير الجلالين، عندي كذا كذا. لا، احنا عايزين الكتب اللي هم بياخدوا منها عقائدهم، الكتب بتاعتهم عايزة دراسة للمصادر اللي هم بياخدوا منها والرد عليها كلها. يعني مثال لكده، مفروض انهم يعرفوا ما معنى الامير في الشريعة الاسلامية. كل واحد فيهم بينضم للجماعة بيبايع الامير بالطاعة المطلقة، يبايع الامير بالطاعة المطلقة. يعني لو قال له روح يقتل يقتل، لو قال له روح يخرب يخرب، لو قال له يحرق يحرق، لو أرضه يستحل غيره يستحل. إذا مسألة الأمير ينبغي أن تكون مشروحة تماما شرحا إسلاميا دقيقا ينقي ضمائر هؤلاء الناس من الأفكار التي علقت بها، بحيث أنه يطاوع الأمير أكثر من يطاوع ربنا. يعني ربنا بيقول كما سمعت من فضيلة الشيخ، ربنا ما يقولش ان الواحد يقتل، ما يقولش ان الواحد يقتل، وفي المسيحية لا يقتل، لكن إذا شخص أحل له القتل هل يطيع الأمير الذي يحل له القتل ولا يطيع شيوخ دينه أن قالوا له القتل حرام؟ مفروض يفهم يعني إيه؟ هل من حقه أن يقتل؟ هم يتولون السلطات الثلاث في البلد: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. من ناحية التشريعية يقول ان ده حرام وقبط القدر. من ناحية القضائية يقول فلان يحل قدر. من ناحية التنفيذية يروح يقتل. كيف يتولى انسان السلطات الثلاث في البلد؟ كيف يقيم من نفسه مشرعا وقاضيا ومنفذا للحكم في نفس الوقت؟ برضو المسألة دي عايزة نوع من الشرح. يعني ايه الولاء لأميره إلى آخره؟ مسألة أخرى لازم ان هو يعرفها، يعني الحكم على الغير. يعني في السياحة مش بس يقول ان دول بشقة، دي احد الاسباب اللي قالها فضيلة الامام. في سبب اخر يقول له دول بيزوروا اماكن فيها اسنان، في اسنان، ويبقى بيسهل لهم انهم يروحوا للقسمين. انا فكر برضو احد المتطرفين كنت بتكلم معاه وقلت له هناك فرق بين التمثال والصنم. الصنم هو تمثال يعبد، لذلك كل صنم تمثال، ولكن ليس كل تمثال صنم. نحن عندنا تمثال لسعد زغلول ما بنعبدش سعد زغلول، عندنا تمثال لطلعت حرب ما بنعبدش طلعت حرب، عندنا تمثال لرمسيس ما بنعبدش رمسيس. احنا ما بنشوفه بنذكر الفن المصري، فن النحت اللي كان موجود قديم، لكن ما بنعبدوش. وما فيش واحد من السواح بيروح يعبد حتشبسوت ولا يعبد توت عنخ آمون ولا يعبد نفرتيتي ولا يقدم البخور ليهم ولا حاجة. التمثال شيء والصنم شيء آخر. كما أنه هو من أقامه وليا للأمر، هم في الواقع يأخذون سلطة ولي الأمر. إن كان الشخص يجب قتله، اللي بيقتل اللي عليه القتل هو ولي الأمر. ولي الأمر في بلد ديمقراطية بيقدمه للتحقيق، والتحقيق بيقدمه للقضاء، والقضاء بيحكم عليه وبعدين ينفذ. لكن هم يقيمون أنفسهم أولياء للأمر في هذا البلد، يحكمونه ويدبرون أموره. كمان يقول لك مثلا في خلاف بيننا وبين الشعب الفلاني سياسيا فاحنا نقتله. هناك فرق بين حالة الحرب وحالة السلم. في حالة الحرب عدوك مستعد لي، كالقصة التي سمعتموها في هذه الليلة. لكن في حالة السلم ضيف عندك، مفروض انك انت تؤمنه. اسمه كان رجل اسمه ابراهيم سليمان عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان بيحكم في عهد الدولة الأموية. لما الدولة الأموية انتهت وجات الدولة العباسية فأرادوا كثيرا من الأمويين، فهو هرب متخفيا. وبعدين راح لبلاد الحيرة، فاستقبله شخص يعني لقى في السكة رجل وسيم ومعه أعوان. قال له مالك؟ قال له أنا رجل مطلوب دمي وأنا بتخف. قال له تعال عندي. فأخذوا أكرمه في بيته وعاش معاه عيشة طيبة خالص مدة من الزمن. لكن لاحظ أن رجل البيت ده كل يوم يخرج الصبح يجي المغرب. قال له لماذا بتخرج كل يوم الصبح تيجي المغرب؟ قال له أنا في الحقيقة إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي، وأنا بخرج كل يوم أبحث عنه لأن سمعت أنه يصل للحيرة علشان آخذ بفقر منه. فعرف أن هو كان هو مش عارف أنه. فبصله إبراهيم وقال له لا تتعب كثيرا في البحث عن عدوك، أنا إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك الذي قتل أباك. فغاب الشك في الموضوع. قال له أنت يعني سئلت من كثرة التخفي فاشتهيت الموت وبتقول كده؟ قال له لا، أبوك قتلناه في اليوم الفلاني وبالطريقة الفلانية وبالذنب الفلاني. فلما عرف صدقه وأن الأمر بالشكل ده بيقول احمر وجهه وتعب. وبعدين قال له اسمع، أنا لا أستطيع أن أغفر بالخط مش بالغين ذمتي معك، يعني مش أكثر ذمتي معك وأمانتي لك. أنت وأبي ستقفان أمام الديان العادل في يوم من الأيام، أما الآن فأخرج من بيتي لأني أخاف عليك من نفسي. وخذ بألف دينار وأسرق. فطبعا ما أخذش منهم ألف دينار وسابه ومشي. وكان بيحكي الحكاية دي لأول الخلفاء العصر العباسي وقال له هذا هو أكرم رجل رأيته في حياتي من بعدك يا أمير المؤمنين. الرجل ده شاف قاتل أبيه في بيته وفي إيده، لكن لأنه بيت عنده ما يقدرش. على رأي المثل من أمنك لا تخنه وإن كنت خائن. الضيوف اللي بيقولنا في البلد دول ضيوفنا وإحنا نحميهم أيا كانوا، لكن لا يمكن أن نقتل ضيفا في دارنا مهما كان، مسألة ضد سمعة البلد. المهم هؤلاء الناس اللي هم الإرهابيين فقدوا مصداقيتهم، فقدوا سمعتهم كرجال يريدون أن يلبسوا ثياب الدين، والدين لا يقول تقتل ولا يقول أنك أنت تخون الضيف ولا يقول أنك أنت تأخذ سلطة ولي الأمر إلى آخر هذا الكلام، ولا يقول أن الواحد يخرج عن القانون ويقول القانون ده ولا الدستور أنا ملوش دخل بيه. ليس هم يعتدون بسبب أخلاق. يقول لك البنت دي مش متحجبة نديها ألمين نتركها نموتها نعمل أي حاجة. كما سمعتم أيضا عبارة لا إكراه في الدين. ما أنت إلا منذر لست عليهم بمسيطر، دي مش شغلانتك. الحاجة اللي عايز أقولها هو الآتي، التدين يأتي من داخل القلب مش مظهر من بره. الأخلاق الحقيقية هي نقاوة القلب من جوه. ولا يستطيع واحد ان بالعافية بالعنف يخلي واحد نقي القلب، مش ممكن. نقاوة القلب حاجة جوه، فالعنف لا يأتي بنقاوة القلب. العنف يولد الخوف لكن لا يولد نقاوة القلب. نقاوة القلب تأتي بمحبة الخير. التوبة ليست مجرد الإرغام على ترك الخطية. الإرغام على ترك الخطية هو مظهرية من بره، لكن المعنى الحقيقي للتوبة هو كراهية الخطية. الإنسان يكره الخطأ. يعني يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية كان يقدر يرتكبها، ما حدش قال يعني، بل بالعكس، ده لما رفض الخطية جات له مشاكل، لكن كان بيكره الخطية جوه قلبه. هو ما يحبش الخطية. التدين الحقيقي هو محبة الخير وكراهية الخطية، وليس الإرغام على كده. يعني ما أقدرش أقول لواحد تصلي بالعافية الله يضربك بالكربات، الدين مش هتوصله لمحبة ربنا، لكن تخليه يحب ربنا، تخليه يحب التدين، تخليه يحب الصلاة، تلاقيه يشتاق من نفسه إلى الصلاة. زي ما داود النبي بيقول في المزامير: كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء هكذا اشتاقت نفسي إليك يا الله. يشتاق لربنا، يحبه، كما سمعنا في شعر ضبع الأدوية، بتحب ربنا. لكن أنا أرغم الواحد على الخير بالقوة بالعنف، طب إيه أجره؟ ما أجر الإنسان؟ ما ثوابه؟ ما مكافأته إن فعل الخير اضطرارا دون أن يكون الخير داخل قلبه؟ لكن هؤلاء الناس عايزين كده. لازم يرغموا الناس على الوضع السليم بالعقل. الإيمان أيضا، الإيمان ده اقتناع قلبي، ما أقدرش أنا أرغم واحد على الإيمان. لا، الواحد يقول لك مثلا الست دي لابسه ملابس بتغريني، اقول له لا، اللي بيغريك فساد قلبك من جوه. لما في ستات كويسين ماشيين ما حدش ما بيغروش حد من الانقياء والطاهرين. على راي واحد شاعر اتكلم على امراه خاطئه فقال: ودعوك بائعة الأثيم من الهوى، كذبوا فإن الذنب ذنب المشتري. هو اللي بيجري ورا الخطية، هو ده يعني اللي بيتعبوا شهوة قلب في الداخل وليست المرأة من الخارج. لو نظر إلى المرأة على اعتبار إن دي أخته إن كانت في سن أخته، أو أمه إن كانت في سن أمه، أو بنته إن كانت في سن بنته، هيتعامل معها بكل العفة وبكل الطهر. لكن إذا قلبه كان من جوه مش نظيف هيتعب. في واحد يمشي السكة إلى أحد الشبابيك يشم الدخان، يقول أنا هختنق من ريحة الدخان، ياخد بعضه ماشي. واحد تاني يشم ريحة الدخان يدور في جيبه على السجارة يشربها ملقاش يستل السجارة. اللي بيتعبه الشهوة اللي جوه، مش اللي بيتعبه ان في عثرة من بره بتغري. مفروض ايضا نفهمهم ايه حكاية الاستحلال. هل من الدين ان واحد يستحل مال واحد، او يستحل عرضه، او يستحل ممتلكاته؟ مهما كان معلمون مدلون يحللون له هذا الامر، في مسائل لازم نعرفها واحده واحده علشان الناس يفهموها. لكن الوصايا العشر آخر وصية لتأمر بأن الواحد لا يشتهي مال الغير أي حاجة، مجرد شهوته مش يستحل وياخده، لا. إذا عايزة توعية من ناحية أخرى عشان يفهموا إيه الحاجات دي، عايزين لازم يفهموا يعني إيه معنى الأمير، يعني إيه سلطته، يعني إيه معنى الجهاد في سبيل الله. هل معنى الجهاد إنهم يخربوا البلد باسم الجهاد في سبيل الله وهو ربنا هيستفيد إيه لما هم بيخربوا البلد؟ يستفيد إيه لما بيضيعوا سمعة البلد؟ ده جهاد في سبيل الله. لازم يعرفوا ما معنى الجهاد في سبيل الله. لازم يعرفوا هل لهم حق في التصفية الجسدية، من هذه مشهورة كلمة التصفية الجسدية، فالشيء بزيء أن يصفوا دمه يعني يموتين يعني. ما حق إنسان في أنه يقوم بتصفية جسدية لغيره؟ لازم يفهموا أيضا مسألة الكفر، يعني كيف يحكمون على إنسان بالكفر، كيف يكفرون إنسان أو يكفرون كتبه أو يكفرون مؤلفاته. هذا عزيز، أنا لما اعتدوا على الدكتور نجيب محفوظ رحت المستشفى أزور الراجل في منتهى الوداعة واللطف والأخلاق الطيبة، وراجل طيب وديع. قابلني مدير المستشفى قال لي مش طعنوه كده، ده عملوه زي سكرو يعني، قاعد يلولوه الطعن بتاع في الحربة علشان يخلصوا عليه. طب الراجل عمل لكم ايه؟ لا انتوا قريتوا كتب، ولو قريتوها لازم تفهموهاش، و لا صحيح، لكن صدر له امر تكليف من بره قال له روح اقتل فلان، فده اميره قال له اقتل يقتل. ما معنى هذا الكلام؟ كيف تحكم على الانسان بالكفر؟ ازاي تحكم؟ ده الايمان ده بينه وبين ربنا، يعني كما قيل هل شققت جوفه شفت من جوه قلبه جنس ايه؟ لكن نحكم على اي انسان بالكفر بهذا الشكل نصل الى لون من الارهاب الفكري، مش بس ارهاب في قتل الناس او ارهاب في الاستحلال، ده ارهاب فكري. كل واحد يخاف يكتب كلمتين ويلحسن يقول عليا ان انا كافر، لا اصلح دي، لا اغير دي، في حالة اضطراب، ارهاب فكري، بحيث ان اتهام كل من يخالفه بالكفر بدأوا بينهم وبين بعضهم برضو بيكفروا بعض، يعني مش او اللي بيكفروا المجتمع كله. طب لو كفروا المجتمع كله ما فاضلش غير الشوية البساط دول اللي هيروح الجنة يعني، والباقي كله هيروح جهنم. يعني سجن للعقول في دائرة مفهوماتهم، كل ما يختلف واحد في الفكر يعتبر ان كل انه كافر، وانه لابد انه يقتل. فالحكم بالكفر والحكم بالقتل بأمور محتاج المجتمع ان يراجعها معاهم، ومحتاج الى نوع من التوعية. هل الحوار ينفع مع هؤلاء الناس؟ اشوف اقول لكم على ايه. انت تستطيع ان تحاور عقلا متفتحا لك يأخذ ويعطي ويفهم ويحاور، لكن اذا كان واحد عقله مغلق عليه بحكم اميره فهتحول ازاي؟ فاكر مرة عمل حوار في السجن على ما اظن ايام حسن ابو باشا ممكن وزير داخلية او حاجة زي كده، وبعدين قعدوا مع ناس حيقوم لغاية لما وصلوا النقطة مش قادرين يبثوا فيه، فقالوا عايزين ناخد رأي الامير بتاعنا. الامير بتاعهم كان مسجون في قضية الفنية العسكرية في سجن تاني، فبعث للامير ياخد منه الجرين لايت، ياخد منه التصريح بانهم يقبلوا الفكر او ما يقبلوش. الى هذا الوضع وصل الناس دول محبوسين داخل فكر امرائهم. احنا لما بنطلب التوعية السليمة من رجال الدين الافاضل اللي فاهمين الدين كويس، بنقصد عدم امتداد ولا استمرارية هذا الخط، لكن القدام دول لا مضمن الحوار يوصل فيه، لان اميره قال له اوعى تقبل كلام من واحد تاني، قالوا لك غير كده ترجع له. فدول محبوسين في رأيهم. لكن مع ذلك ربما البعض منهم يرجع الى عقله زي ما قيل ان البعض تاني، لكن عايزة مسائل من اول وجديد غرس فكر سليم في النشأ الجديد منذ الطفولة في المدارس في مراكز الشباب. هو بس الشباب العناية بالشباب يعني يلعب كرة؟ لا، العناية بالشباب لازم يكون في قيادة فكرية للشباب ده كله، العناية في المدرسة وفي الأسرة، كل دي علشان نوصل إلى وضع سليم مع مناقشة النقاط اللي قلنا عليها، وإذا كانت في نقاط أخرى. التركيز على النقط البيضاء التي تضاد هذه الأفكار السيئة اللي عندهم بتقديم مثاليات سليمة، وأيضا لابد من عملية تمشيط واسعة لنزع الأسلحة اللي موجودة عندهم، وأعتقد أن البلد بتاعتنا مقتنعة بهذا الأمر وربما هيعملوا كده. ونطلب الهداية لكل أحد، ونطلب العزاء لأسر الذين ماتوا في مجزرة الأقصر، ونشكركم جميعا على حسن إنصاتكم. باسم نادي هليبلس وبالنيابة عن أعضاء الكرام نقدم الشكر الجزيل للسادة الأفاضل اللي تفضلوا بتشريفنا اليوم وأعطانا النصائح الغالية التي استمعنا إليها، وندعو الله أن يوفق مصر للتغلب على الإرهاب. شكرا.
هنبتدي الأسئلة. هنبتدي الأسئلة وهنجمع الموضوعات اللي هي متقاربة مع بعضيها. في سؤال موجه لفضيلة الدكتور سكر فوق بس البابا ما هي الخطوات العملية التي ترون واجبة لمنع بذور الفرقة بل الأزياء بين الأديان في نفوس الأطفال منذ صغرهم؟ خلي
أعتقد أن ما قاله الأخ الفاضل والصديق العزيز قداسة البابا شنودة الثالث في هذا المجال فيه الكفاية إن شاء الله، لأننا نحن نتعاون رجال الدين الإسلامي مع رجال الدين المسيحي، نتعاون تعاونا صادقا في أن نغرس في نفوس بناتنا وفي نفوس أولادنا معنى الإخاء الصادق ومعنى المحبة الخالصة ومعنى التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعندما يوجد الآباء العقلاء وكذلك الأمهات اللائي يغرسن هذه المعاني الكريمة في نفوس الأولاد، وتأتي المدرسة فأيضا تؤيد ذلك، والمجتمع أيضا بوسائل إعلامه المختلفة يؤيد ذلك، بإذن الله سينشأ جيل جديد يحب مكارم الأخلاق، يحب غيره، يحب جاره، يحب الخير للناس. ونحن نسمع بالحكم التي تقول من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعندما توجد الجهود المخلصة والكلمة الطيبة والمقاصد الشريفة والإخلاص في القول وفي العمل، بإذن الله يوجد الخير كله. ومصر والحمد لله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينقلها من خير إلى خير أعظم، ومن إخاء إلى إخاء أشد، ومن أمان إلى أمان أسمى، وأن يضع في قلوبنا جميعا نعمة المحبة والمودة. وبالله التوفيق وشكرا.
سألتم في اقتراح بإصدار كتاب يصدر بقلم قداسة البابا شنودة للإمام الأكبر فضيلة الدكتور سيد طنطاوي في المسائل الاتفاقية، ايه رأي قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر؟
في الحقيقة أنا دايما مع فضيلة الشيخ الأزهر فكر واحد ورأي واحد في كل الأمور اللي بنجتمع فيها، وهذا الأمر يلاحظه كثيرون. يعني مثلا في ندوات دعينا إليها من جريدة الأهرام واتكلمنا وبيكون رأينا واحد، وفي ندوات دعينا إليها من نقابة الأطباء وبرضو رأينا كان واحد، ودعينا أيضا لمؤتمر في أبو ظبي، أول مرة كنت أروح أبو ظبي وكان من أجل القدس وبرضو كان رأينا واحد. سمعت ان جريدة الاهرام هتعمل كتاب عن تجمع الندوات اللي اشتركنا فيها وهتطلعها طبيعي كإنتاج من جريدة الاهرام. ما عرفش بقى نقابة الاطباء هتعمل حاجة زي دي ولا لا، لكن اللي هتطلع الكتب دي على الندوات اللي كنا فيها لوحدينا يعني، لكن في اذا كانت هيئات اخرى هتجيب رأينا ورأي اشخاص تانيين. يعني دي مسائل بسيطة، لكن الناس اتعودوا باستمرار ان احنا بنجتمع برأي واحد، دي بسيطة.
سؤال قديم الامام الاكبر وقداسة الدادة شنيدة، ما هو موقفكم من إقامة قداس عالمي في مدينة الأقصر يتم فيه توجيه الدعوة لكبار الشخصيات العالمية بجانب إقامة صلاة يتم فيها دعوة لكبار الشخصيات في نفس موقع الحادث في الأقصر؟
يعني شوف احنا ما بنصليش قداسات غير في أماكن مدشنة، وطبعا مش هندشن معبد حتشبسوت عشان ممكن ايضا يقولون تعمل قداس في المتحف المصري نتيجة للتالي، لكن عندنا احنا كنايسنا في الأقصر وبيصلوا طبعا من اجل هذا الامر. اما اقامة صلاة في مسجد ففضيلة الامام هو اللي يتكلم
احنا نؤيد فيما يتعلق بالمساجد. احنا في الاسبوع الماضي ايضا صلينا الجمعة في الاقصر وكان معنا عدد كبير من الاخوة العلماء والوعاظ وايضا من ابناء الاقصر ومن غير ابناء الاقصر، وكلنا والحمد لله كمسلمين وكمسيحيين متفقين، كلنا والحمد لله نتفق على التعاون على الخير والتعاون على كل ما يعود على بلدنا بالأمان بالرخاء بالأخوة الصادقة بالفضائل، كلنا نتفق والحمد لله. وهذه طبيعة الأديان السماوية، الأديان السماوية أنزلها الله عز وجل لسعادة البشر وليس لشقاء البشر. فنحن عندما ذهبنا إلى الأقصر طبعا نقصد أن نبين للناس وجه الأديان السمح، وأما الأديان السماوية مع التعاطف مع التراحم مع الكلمة الطيبة، وأما هؤلاء الذين اعتدوا على السائحين الأديان السماوية بريئة منها. وكما قلت من الخطأ ثم من الخطأ ثم من الخطأ أن يقال الجماعات الإسلامية فعلت كذا، لا، الجماعات الإسلامية هي التي تحافظ على الصلاة، تحافظ على أداء الزكاة، تحافظ على قيام شهر رمضان، تحافظ على التعاون، تحافظ على نشر نعمة الأمان، تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالأسلوب الذي قال الله تعالى فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فنحن والحمد لله أنا شخصيا وقداسة البابا شنودي الثالث كما قالت قداسته نحن نتفق والحمد لله، لأننا بنتفق على الأمور التي اتفقت عليها جميع الأديان واتفقت عليها أيضا العقول الإنسانية السليمة. وشكرا.
السؤال لفضيلة الإمام الأكبر لماذا حللت مشاهدة مصارعة السيران
شخصيا لم أحلل وما أبدا. أنا لا نعرف مصارعة الشيران ولا مصارعة الجمال أبدا. أنا جاءني من يسألني برضو عن مصارعة الشيران، فقلت له أنا لا علاقة لي بهذه المسألة، لكن أنا كل الذي أستطيع أن أقوله وأظن أيضا يؤيدني في ذلك قداسة البابا، أنه يعني تعذيب الحيوان قبل ذبحه حرام، هي محل اتفاق. لكن لو بقي الحيوان حيا بعد تعذيبه، هب أن إنسانا ضرب حيوانا بقرة أو كذا، حيوان يؤكل لحم، ضربه بعصا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، عذبه قبل الذبح، طبعا هذا حرام. لكن بقي الحيوان حيا في هذه الحالة وذبح وبه حياة، يبقى في هذه الحالة، سألني أيجوز الأكل منه أو لا، قلت يجوز الأكل. يبقى هتخلق لي مصارعة الثيران بالأكل من حيوان لي؟ ما هو ده الخلق، مصارعة الثيران دي مش شغلتك، عرفنا تسألوا الأطباء
احنا كنا،
وانا كنت مندرب الثيران
الحقيقة احنا خدنا فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا شنودة وأكثر من المسموح به، وفي النهاية تبين من كلام فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا شنودة أن هؤلاء الإرهابيين ليسوا من المسلمين من قريب أو بعيد، بل هم مجرمين قتلة مأجورين. ونشكركم وكفايه ان احنا عرفناهم اكثر من اللازم.
شكرا
شكرا.
لا بس هذا مشير بس أيوة
سيدنا
اصلا سيدنا بالسلام
كما نعلم حقيقة إن